الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، بفضل الله سبحانه هذا الاجتماع الأسبوعي الذي يلتقي فيه الأخ بأخيه والذي يحصل فيه التزاور ويحصل فيه التلاقي، يحصل فيه التعليم، يحصل فيه التواصي بالحق والصبر، يحصل فيه التثبيت، كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في هذا اليوم المبارك الذي هو ليلة العاشر من شهر الله المحرم. هذا اليوم العظيم الذي جعله الله تعالى فرقانا بين الحق والباطل، نجى الله تعالى فيه أهل الحق وأهلك الله تعالى فيه أهل الباطل. نجى الله تعالى موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. نجتمع فيه على طاعة الله وعلى ذكر الله، في حين أن أهل البدع بل أهل الشركيات والزندقة من الرافضة يجتمعون في مثل هذه الأيام على المآثم وعلى ضرب الأجساد وعلى جرح الوجوه والرؤوس، يزعمون أنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى، أو يزعمون أنهم يجدون شيئا من الألم الذي نال الحسين رضي الله عنه في مقتله. وهذه بدع خطيرة أحدثها هؤلاء الناس، لا محبة في الحسين ولا حزنا على مقتله، ولكنهم أحدثوها لتجميع الناس ولترسيخ العقائد في قلوبهم ولبث أفكار الرافضة الاثني عشرية في أوساط المجتمعات، فيستغلون مثل هذه المواسم ويجعلونها أيام اجتماعات، بل يعتقدون أن الحج في هذه الأيام إلى أرض كربلاء خير من الحج إلى كعبة الله المشرفة، خير من الحج إلى بيت الله الحرام، ولهم في ذلك مناسك وأعمال، كل ذلك يريدون بها إغواء الناس عن دينهم. فنحمد الله سبحانه الذي عصمنا وبلادنا من هذه الفتن المضلة، من هذه البدع والخرافات التي فيها تبديل لعقائد المسلمين، ومن الله تعالى علينا بدلا من ذلك بهذه الاجتماعات النافعة على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اجتماعات للعلم والتعليم. وفي هذا الاجتماع المبارك بإذن الله سبحانه نتذاكر وإياكم حديثا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تضمن أمورا نفعلها في كل يوم، تضمن عبادات نكثر من فعلها، ولا سيما طلبة العلم الذين اعتادوا المساجد وتعلقت بها قلوبهم، وهي عبادات عظيمة نذكر أنفسنا جميعا باحتساب الأجر الذي جعله الله تعالى فيها، وهي ما تضمنها حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا الحديث العظيم تضمن عبادات جليلة وهي يسيرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه، ولكنها ثقيلة على من لم ييسرها الله تعالى عليه. عبادات بها محو وإذهاب للخطايا، عبادات بها رفعة للدرجات. كل إنسان منا يفعل هذه العبادات، بين مستقل ومستكثر، من الناس من يفعلها قليلا ومنهم من يفعلها كثيرا، وهي عبادات بعضها مرتبط ببعض، كلها لأجل إقامة الصلاة. وقد تكررت دلالته صلى الله عليه وسلم على هذه العبادات، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه العبادات مما يختصم فيه الملأ الأعلى. الملأ الأعلى هم الملائكة، يختصمون فيها أي يتناقشون ويأخذون ويردون ويتكلمون فيها. فقد جاء في حديث ابن عباس عند الترمذي وأحمد، وجاء عن معاذ رضي الله عنه، وجاء عن غيرهم من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوما عن صلاة الفجر ثم خرج إلى الصحابة وصلى بهم صلاة تجوز فيها، ثم قام فقال: أخبركم ما الذي حبسني عنكم؟ إني كنت أصلي فنعست حتى استثقلت، فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. وهذه رؤيا منام، رأى الله تعالى رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق. قال: فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فيما يختصمون وفيما يتراجعون؟ وفي هذا أن الملائكة يهمهم شأن بني آدم، وأنهم يختصمون في الأعمال التي تقربهم إلى الله وتكفر عنهم ذنوبهم وخطاياهم. قال: فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: فقلت: لا أدري ربي. فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا أدري يا ربي. فقال ثالثة يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال فقلت لا أدري ربي. قال فوضع يده بين كتفي حتى تجلى لي كل شيء بين السماء والأرض وحتى عرفت ما في السماوات والأرض. ثم قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت في الكفارات وفي الدرجات. يختصمون في الكفارات وفي الدرجات. وحديث أبي هريرة السابق الذكر ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا وهذه الكفارات ويرفع به الدرجات. قال يا محمد فما الكفارات؟ قال إسباغ الوضوء على الكريهات ونقل الأقدام إلى الجماعات وفي رواية إلى الجمعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات. قال فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. ثم قال يا محمد فما الدرجات؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. الحديث شاهدنا من ذلك أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه تضمن كفارات ودرجات، وهذا الأمر هو الذي يتراجع فيه الملائكة ويختصمون فيه في الأعمال التي تكفر عن بني آدم خطاياهم وفي الأعمال التي ترفع درجاتهم عند الله جل وعلا. قال فمن فعل ذلك بعد أن ذكر الكفارات وهي التي تضمن حديث أبي هريرة إسباغ الوضوء على الكريهات ونقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. يعيش بخير لأنه يعيش مع الطاعة بين تطهر ووضوء وبين مشي إلى المساجد ومسابقة ومسارعة إليها وبين جلوس فيها واستفادة مما يلقى فيها من العلوم. لا شك أن من فعل ذلك يعيش بخير وأيضا مات بخير، يموت على الخير ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه. فثلاث خصال عظيمات، أنت يا طالب العلم أغنى الناس بهذه الثلاث وأكثر الناس فعلا لها، فليكن الإنسان محتسبا لهذه الثلاث. قال في حديث أبي هريرة ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. وفي حديث اختصام الملأ الأعلى إسباغ الوضوء على الكريهات، والإسباغ بمعنى الإتمام والمبالغة في غسل الأعضاء. وأسبغ وضوء يتوضأ به الإنسان أن يغسل كل عضو من أعضائه ثلاث مرات إلا الرأس والأذنين فمرة واحدة، كما قال الزهري رحمه الله بعد أن روى حديث عثمان في حكايته لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أنه توضأ فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم يديه للمرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ثم رجليه للكعبين ثلاثا. قال الزهري قال علماؤنا هذا الوضوء أسبغ وضوء يتوضأ به المسلم للصلاة. فإسباغ الوضوء أي إتمامه والإتيان به على أكمل وجوهه، ويكون ذلك بغسل الأعضاء ثلاثا فإن الوضوء يجوز مرة لكل عضو مرة مرة، وهذا وضوء مجزئ، ولكنه ليس بالوضوء المسبغ الذي حصل فيه الإتمام. وهكذا يجوز غسل الأعضاء مرتين مرتين، وكل ذلك ثابت في الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة وتوضأ مرتين. ولكن أسبغ وضوء يتوضأ به الإنسان أن يغسل الأعضاء ثلاثا، إلا الرأس يمسحه مرة واحدة ويمسح بأذنيه. فإذن هذا الأفضل للإنسان أنه إذا توضأ يتوضأ ثلاثا، إلا في حال يكون الماء فيه قليلا ويريد أن يكفي الماء لعدد أكثر، أو في حال يكون فيه الإنسان على وضوء وأراد تجديد هذا الوضوء طلبا لأجر تجديد الوضوء، أو إنسان يكون مستعجلا يريد أن يدرك الصلاة، أو يريد أن يدرك الصلاة على الجنازة أو نحو ذلك، فيتوضأ مرة ويتوضأ مرتين. وإلا فالوضوء المسبغ التام أن يتوضأ الإنسان ثلاثا، وهو أكمل وضوء يتوضأ به. فإذن قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء أي إتمامه والإتيان به على أكمل وجوهه على المكاره. وفي حديث اختصام الملأ الأعلى: إسباغ الوضوء على الكريهات. والمراد بذلك تبينه رواية أيضا في حديث ابن عباس ومعاذ في اختصام الملأ الأعلى، قال: إسباغ الوضوء على السبرات. والسبرات جمع سبرة، والسبرة هو البرد الشديد. فإذن إسباغ الوضوء على الكريهات أي إسباغ الوضوء وإتمامه في حال البرد الشديد الذي يشق فيه إسباغ الوضوء. هذا من الأمور التي تكفر بها الذنوب وترفع بها الدرجات. يسبغ الوضوء في حال تكره فيه النفس إسباغ الوضوء، في حال البرد الشديد، لمن كان يعرف البرد الشديد إذا أراد الإنسان الوضوء يشق عليه، وإذا أراد أن يتوضأ أراد أن يتوضأ سريعا يغسل كل عضو مرة. فالذي يسبغ وضوءه في هذا الحال في حال البرد الشديد يكون بهذا الأمر تكفير لخطاياه وحط لخطاياه ورفعة لدرجته. بل قد جاء في أحاديث كثيرة أن الوضوء بحد ذاته تكفير للذنوب. كل من توضأ وضوءا يحتسب وضوءه. جاء في حديث عثمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء أو فيبلغ الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيته إلى المسجد نافلة. أي لأنه قد غفرت ذنوبه بوضوءه فتكون صلاته ومشيته إلى المسجد نافلة تطوعا، فإن الذنوب قد غسلت. جاء أيضا في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ومع آخر غسل الماء. جاء في صحيح مسلم أيضا عن عثمان رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. تغسل الخطايا، تطهر حتى تخرج الخطايا من أطراف الشعر ومن أطراف الأصابع ومن تحت الأظفار. جاء أيضا في حديث عمرو بن عبسة أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من مسلم، ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. فإذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه أيضا من أطراف لحيته، فإذا مسح رأسه غسل يديه خرجت خطايا يديه من أطراف أنامله إلى آخر الحديث. قال: فإذا هو قام فاستقبل القبلة وفرغ قلبه لله، فرغ قلبه لله، لم يشغله أحد ولم يشغل بشيء عن صلاته بل أقبل على صلاته. قال: فإذا هو قام فاستقبل القبلة وفرغ قلبه لله فصلى خرج من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم، أبو أمامة قال لعمرو بن عبسة: يا عمرو بن عبسة انظر ماذا تقول، أي انظر ما هذا الحديث الذي تحدث به، في مثل هذا العمل يعطى المسلم هذا الفضل، أي عمل يسير يحصل به المسلم على هذا الأجر الكبير؟ قال: والله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت به، ولكني سمعته منه أكثر من ذلك، أي سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 7 مرات، وهو يذكر أصحابه بهذا الحديث العظيم. نظير حديث عثمان رضي الله عنه حين توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. ومعنى لا يحدث فيهما نفسه كما قال العلماء أي لا يسترسل في الحديث مع نفسه، لا يسترسل في التفاكير في صلاته، لكن إذا عرض له الشيء قطعه. ليس معنى لا يحدث فيه نفسه أنه لا يطرأ على باله شيء أبدا، فقد يطرأ على بال الإنسان شيء ولكنه يقطعه ولا يسترسل فيه، فهو داخل في هذا الحديث. قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فإذن هذا الفضل العظيم في هذه العبادة التي يزاولها المسلم مرارا في يوم وليلته، وقل من يستحضر مثل هذا الثواب في وضوءه وطهارته. فإن هذا الوضوء تطهير، تطهير للبدن الظاهر من أي شيء علق فيه من أوساخ أو نجاسات أو أتربة، وتطهير أيضا للباطن من الذنوب والخطايا. ولذا بعد أن ذكر الله تعالى آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره، قال في آخر الآية: قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. يريد ليطهركم أي طهارة ظاهر أبدانكم بالماء بغسلها، وطهارة الباطن من الذنوب والخطايا بتكفيرها. ولذا قال بعدها: ويتم نعمته عليكم. ولا تتم النعمة على العبد إلا بمغفرة ذنوبه، بمغفرة الذنوب والسيئات. فإذا هذا الأمر الأول الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه مما يمحو الله به الخطايا ومما يرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على الكريهات، أي إتمام العمل، إبلاغ الوضوء وإتمامه في حال تكره فيه النفس إسباغ الوضوء، في حال البرد الشديد ومشقة ملامسة الماء يغسل الإنسان أعضاء الوضوء غسلا مسبغا، فيكفر الله تعالى ذنوبه ويرفع الله تعالى درجته. وهنا فائدة ذكرها ابن رجب رحمه الله عند شرح هذه الفقرة من حديث اختصام الملأ الأعلى، قال رحمه الله قال: وهناك أمور تعين العبد على فعل العبادة الشاقة، أمور تعين العبد على فعل العبادة وإن كانت شاقة وإن كانت ثقيلة على النفس، لكن لو استحضر الإنسان هذه الأمور سهلت عليه هذه العبادة وصارت يسيرة. قال: الأمر الأول أن يتذكر الثواب الذي رتبه الله تعالى على هذا العمل لمن قام به. فالإنسان إذا استحضر الثواب في أي عمل مهما كان شاقا، والله لو استحضر الثواب الذي جعله الله تعالى مرتبا على فعله لهان عليه ولنشط في عمله. الأمر الثاني قال: أن يتذكر العقوبة التي رتبها الله تعالى على ترك هذا العمل وما توعد به على ترك هذا العمل، فإن الإنسان يخاف من وعيد الله جل وعلا، وإذا تذكر العقاب الذي رتب على عمل على ترك عمل من الأعمال نشط في ذلك العمل وسارع إليه خشية أن يعاقب إذا هو تركه. الأمر الثالث قال: أن يتذكر عظمة وجلال من أمره بهذا العمل، فإن الذي أمر بهذا العمل هو الله جل وعلا، فيتذكر عظمة ربه وجلاله وكماله، وأنه أمرك أيها المسلم أن تقوم بهذا العمل، فهذا مما ينشطك على هذا العمل ويقويك فيه. الأمر الرابع قال: أن يستحضر أن الله تعالى مطلع عليه ويراه في وقت قيامه بذلك العمل. فإذا استحضر الإنسان أن الله مطلع عليه ويراه ويرضى منه هذا الفعل فإنه ينشط لهذا العمل الذي فعله امتثالا لأمر ربه، ثم يستحضر رؤية الله تعالى له واطلاعه عليه في أثناء عمله لذلك وامتثاله لأمر ربه سبحانه، فهذا يهون عليه العمل ويسهل عليه وإن كان شاقا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآن في الذكر: وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة المشي إلى المسجد والخطى إليه، فإن خطى الإنسان إلى المسجد صدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى المتفق عليه: كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. كل خطوة يمشيها الإنسان إلى الصلاة صدقة، كل خطوة يمشيها الإنسان ترفعه درجة وتحط عنه سيئة، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد كانت خطواته كانت كل خطوة من خطواته ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة، كل خطوة من خطواته يرفعه الله تعالى بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، أي لا يخرج من بيته إلا لأجل الصلاة. قد يخرج الإنسان لطلب العلم قبل وقت الصلاة يحتسب أنه يخرج لحضور الدرس ولانتظار الصلاة، فيخرج من بيته الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله تعالى بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. ففضل عظيم في نقل الأقدام إلى الجماعات والمشي إلى الصلاة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، وهو في الصحيح. فأبعد الناس منزلا إلى المسجد، أبعد الناس ممشى إلى الصلاة هو أعظم الناس أجرا فيها. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة رضي الله عنهم ألا يدنوا من المسجد ويخلوا أطراف المدينة، لفائدة كراهة منه صلى الله عليه وسلم أن تخلوا أطراف المدينة، فقد يباغتهم العدو ويفاجئهم، وأيضا محبة له منه صلى الله عليه وسلم لحصول الأجر لمن يمشي من تلك المواضع إلى المسجد، كما قال جابر رضي الله عنه كان بنو سلمة من أبعد الناس موضعا إلى المسجد فأرادوا أن يقربوا منه، قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تخلو أطراف المدينة وقال يا بني سلمة دياركم، أي الزموا دياركم تكتب آثاركم. وجاء في بعض الألفاظ أنه قال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم، كما في حديث أنس المتفق عليه أنه كره أن تعرى المدينة فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم، أي احتسبوا هذا المشي إلى الصلاة، احتسبوا هذه الخطوات إلى بيوت الله جل وعلا، فمن احتسب ذلك كتب الله له ذلك، كما جاء في حديث أبي بن كعب في صحيح الإمام مسلم في الرجل الذي كان يمشي إلى المسجد من مسافة بعيدة فقال له بعض الصحابة يا فلان لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، تركبه في الليلة المظلمة الشديدة الظلمة، تركبه في الرمض في شدة الحر والشمس، لو اشتريت حمارا تركب إليه للصلاة، قال والله ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، أي لا أحب أن منزلي جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إذا مشيت إلى أهلي، أي إذا مشيت إلى المسجد، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع لك ذلك كله، وفي لفظ إن لك ما احتسبت، المجيء إلى المسجد والرجوع من المسجد إلى البيت كله مكتوب، فهذه الخطوات يحتسبها الإنسان، ممشاك إلى المسجد محسوب ورجوعك من المسجد إلى بيتك محسوب لك، كل خطوة يرفع الله تعالى بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. فهذا مما يحفز الإنسان إلى احتساب الأجر في ذلك. ولذا جاء عن ابن مسعود بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة والنسائي أنه قال: ولقد رأيتنا إذا مشينا إلى الصلاة قاربنا الخطى. ولقد رأيتنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي عن الصحابة: إذا مشينا إلى المسجد قاربنا الخطى. بدل من أن يخطو خطوة واسعة يقسم هذه الخطوة الواسعة خطوتين، لأجل أن تكون كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. وجاء عنه عند ابن أبي شيبة بلفظ أنه كان يقول: قاربوا الخطى وامشوا إلى الصلاة، قاربوا الخطى وامشوا إلى الصلاة واذكروا الله عز وجل. فتأمل احتساب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وكيف كانوا حريصين على تكثير هذا الأجر والثواب. كان أحد الصحابة إذا مشى إلى المسجد يخطو خطى متقاربة لتزيد، بدل من أن يصل إلى المسجد بمئتي خطوة يقاربها حتى تصير 400 خطوة. يحتسب في ذلك هذا الأجر الذي في هذه الأحاديث، كل خطوة يرفعه الله تعالى بها درجة ويحط الله تعالى عنه بها خطيئة. وهذا في المشي إلى كل صلاة. أما المشي إلى الجمعة فهذا أجره أعظم، جاء في بعض روايات حديث حسان الملأ الأعلى: ونقل الأقدام إلى الجمعات. وجاء في حديث أوس بن أوس عند أصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى إلى المسجد ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو، هذه 5، من غسل واغتسل، وهذان اللفظان غسل واغتسل الصحيح في تفسيرها أنها من باب التوكيد، تنويع اللفظ لتوكيده، وهذا أسلوب معروف عند العرب أنهم يأتون باللفظ الواحد أو يأتون بلفظين معناهما واحد لقصد التوكيد، سواء كان ذلك اسما أو فعلا أو غير ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل، أي غسل جسده، اغتسل ليوم الجمعة، وبكر وابتكر، وهذا يدل على أنه لأجل التوكيد، بكر بمعنى ابتكر، أي ذهب إلى المسجد في وقت مبكر وفي الساعات الأولى. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، مشى إلى الجمعة مشيا ولم يركب، ودنا من الإمام، تقدم إلى الصفوف الأولى، بعض الناس يأتي في أول الوقت ويجلس في آخر الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدنو من الإمام، وهذا جاء في أحاديث كثيرة أيضا. قال: وأنصت ولم يلغو، أنصت إذا تكلم الخطيب. قال: كان له بكل خطوة من خطواته أجر سنة صيامها وقيامها. من أتى بهذه 5 يوم الجمعة ومنها المشي إلى المسجد وعدم الركوب، كان له بكل خطوة من هذه الخطوات أجر سنة. أجر ماذا في هذه السنة؟ أجر صيامها وقيامها. أجر صيام سنة وقيام سنة بخطوة واحدة. بعض الناس يمشي إلى المسجد 1000 خطوة، كم لمثل هذا من الأجور؟ ولا تظن 1000 الخطوة من مسافة بعيدة، ربما هنا الآن الذي في أسفل هذا الوادي الذي خلف هذه المزارع ربما يصل المسجد 500 خطوة لو حسبها الإنسان، وبكل خطوة من خطواته يمشيها أجر سنة، أجر صيام سنة وقيامها. فإذن هذا الأمر وهو نقل الأقدام إلى المساجد وإلى الجماعات فيه الأجر العظيم كما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال في الحديث: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يصلي ينتهي من الصلاة الأولى وينتظر الثانية، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. سمى النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة رباطا في سبيل الله، لكنه رباط صاحبه سالم آمن. الرباط في الثغور وفي مواجهة العدو قد يقتل فيه الإنسان، قد يجرح، هذا رباط آمن من القتل ومن الجراحة. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم رباطا، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. جاء في حديث أبي هريرة الآن في الذكر المتفق عليه قال: حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يحدث، ما لم يؤذي. فهو في صلاة تكفير للذنوب ورفع للدرجات، وكل الوقت الذي ينتظره في المسجد هو في صلاة، يكتب له أجر كأنه في صلاة. حتى إن بعض السلف عبد الله بن سلام لما حدث بحديث أن في الجمعة ساعة مستجابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي إلا استجيب له. كان عبد الله بن سلام يقول هي آخر ساعة بعد العصر، فقال له الراوي، قال له: كيف بعد العصر وهذا الوقت بعد العصر ليس بوقت صلاة، وقت منهي عن الصلاة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يصلي. قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة؟ فالمنتظر للصلاة هو في صلاة، وإذا جلس في مكانه الذي صلى فيه، في الموضع الذي صلى فيه، فالملائكة تدعو له، تستغفر له، تصلي عليه، يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث، أي ما دام على وضوء، ولم يؤذي، أي قيل الأذى بلسانه، لم يؤذي أحدا بلسانه وأقواله. فإذا منتظر الصلاة بعد الصلاة يحتسب في ذلك الأجر العظيم من الله، والذي يأتي ينتظر الصلاة من بعد الصلاة الأولى، الذي يصلي الصلاة الأولى ثم ينتظر الصلاة الثانية، هذا أعظم أجرا من الذي يأتي قبل الصلاة ينتظر الصلاة فإذا صلى خرج. نعم هذا مأجور، الذي يأتي ينتظر الصلاة حتى تقام فيصلي، لكن الذي يقضي الصلاة الأولى ثم يبقى ينتظر الصلاة الثانية هذا أعظم أجرا. جاء في حديث عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، قال: فعقب من عقب ورجع من رجع، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا قد حفزه النفس، قد حسر عن ركبتيه، وهو يقول: هذا ربكم عز وجل فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، قضوا فريضة وهم ينتظرون الفريضة الأخرى. جاء أيضا عند أحمد وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن أحد المسجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب لغائب غائبهم إذا حضر. ما من رجل يستوطن المسجد أو من توطن المسجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا حضر. والبشبشة والتبشبش بمعنى شدة الفرح، معنى أن هذا الفعل يفرح الله تعالى به من عبده المؤمن ويرضاه عنه أن يكون مقبلا على عبادة الله وعلى الذكر وعلى الصلاة. وهكذا كم تعدد من الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في فضيلة المكوث في المساجد بعد الصلوات وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذه ثلاث، ويا لها من ثلاث عظيمة. كل مسلم حريص على الطاعة يفعل هذه الثلاث، وأعظم الناس نصيبا في هذه الثلاث وأكثرهم قسطا من هذه الثلاث هم طلبة العلم الذين يلازمون المساجد وبيوت الله جل وعلا، هم في وضوء وإسباغ للوضوء، وفي مشي إلى المساجد، وفي جلوس في المساجد بعد الصلوات وانتظار الصلاة الأخرى. فيا له من فضل عظيم وثواب كثير في هذه الأعمال اليسيرة لمن احتسب الأجر في ذلك من الله سبحانه وتعالى. هذه مذاكرة يسيرة حول ما تضمنه هذا الحديث من هذه المعاني العظيمة ومن الحث على هذه الطاعات والقربات. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.